فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يوفقنا لما يحب ويرضى ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وباسمكم جميعا نرحب الشيخ أبي بن عبد الله الجابري حياه الله في هذه اللحظات بين أبنائه وإخوانه في مركز السنة في مفرق حبيش. وهذا اليوم هو العاشر من رجب عام 1429، ونحن مسرورون باللقاء بالشيخ أبي حفظه الله فحياه الله أهلا وسهلا به، ونعتبرها نعمة من الله جل وعلا أن يلتقي طلبة العلم بالمشايخ الكرام الفضلاء. ونسأل الله بمنه وكرمه أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الشيخ، في ميزان حسناتكم جميعا. ونرحب برفقته الذين رافقوه فحياهم الله أهلا وسهلا بكم، كما نرحب بإخواننا الذين حضروا لسماع المحاضرة في هذا الوقت الذي لم يعتد الناس فيه المحاضرات وهو وسط الضحى بل في آخره. وقد جاء إخواننا من عب ومن حبيش ومن بعدان والعدين والقاعدة والنادرة والسدة ويليم وغيرها لسماع المحاضرة فحياهم الله وجزاهم الله خيرا، ونسأل الله أن يكتب أجرهم ويجزيهم خيرا. وهكذا بارك الله فيكم، هذا المركز المبارك أحد مراكز أهل السنة التي تفرح بقدوم العلماء وقدوم المشايخ، ويتوافد إليها طلاب العلم من كل حدب وصوب، تدرس فيها دروس نافعة. وهذه المراكز تعتبر نعمة على اليمنيين، صلحت بسببها عقائد كثيرة، وانتشرت بسببها سنن كثيرة. وهكذا غير هذا المركز كمركز الشيخ محمد بن عبد الله الإمام في معبر، مركز الشيخ يحيى بن علي الحجوري في دمات، وهو مركز والدنا وشيخنا الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، وهكذا في دمار عند الشيخ عبد الله بن عثمان وعبد الرزاق النهمي وغيرهم، وهكذا في صنعاء وفي الحديدة عند الشيخ محمد بن عبد الله الإمام وغيرها، أعني محمد بن عبد الوهاب المصابي وغيرها من المراكز التي نفع الله عز وجل بها. ونسأل الله عز وجل أن يمد خيرها إلى ربع البلاد وغيرها، وأن ينفع بها الإسلام والمسلمين. فأكرر الترحيب بالشيخ فمرحبا به بين أبنائه وإخوانه وأهلا وسهلا به. ونعتذر إلى الإخوة، ظروف الشيخ هكذا، السفر قطعة من العذاب والمسافر عذره معه، فحياه الله وأهلا وسهلا به، ونستمع منه إن شاء الله. فإذا جاء وقت الأذان نستسمحه أن يؤذن المؤذن ثم يواصل الكلام إلى إقامة الصلاة، وإن شاء الله أيضا نستسمحه في الإجابة على الأسئلة بعد الصلاة. تفضل الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر السامعين، إن الوقت لدينا جد ضيق، والموضوعات التي تليق أو يليق عرضها ومذاكرتها ومذاكرتكم فيها كثيرة جدا، ولكن كما يقال ما لا يدرك كله لا يترك جله. فأولا أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته كما جمعنا على طاعته، وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين صالحين مصلحين دعاة إلى الله على بصيرة، ويجعلنا من خواص أهل السنة في الدنيا والآخرة. أرى في هذه الجلسة القصيرة أن أتحدث عن قواعد شرعية نبوية من قواعد أهل السنة التي يتعاملون بها سواء فيما بينهم أو فيما بينهم وبين غيرهم. هذه الأصول والقواعد عرفتم وأدركتم حين قلت لكم قواعد شرعية قواعد نبوية ليس فيها مجال للاجتهاد، لأنها نص صحيح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. فمن تلكم القواعد قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وفي معناه قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. الحديثان وما في معناهما أمر منه صلى الله عليه وسلم بسلوك أهل الإيمان، كل سبيل تشيع فيهم الألفة والمحبة والرحمة والعطف. قلت أمر لأن من صيغ الأمر ما يكون بلفظ الخبر، وهذا باب واسع، ومن حذق علم الأصول ومن حذق علم الأصول ضبطه وفهمه واستعمله على الوجه الصحيح. فمن خبر أهل السنة بدءا من عهد النبوة ومرورا بعصر الصحابة فأئمة التابعين يدرك هذا تماما، ويزيد هذا وضوحا وبيانا ما أخرجه الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. لا بأس، نتابع بعد الأذان إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعيد آخر حديث تحدثنا به، وهو حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. الحديث وقد مضى، فالشاهد من هذا الحديث ومناسبته لما تقدمه قوله صلى الله عليه وسلم: وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، فيتلخص من هذا الحديث وما سبقه أن معاملة أهل السنة فيما بينهم تآلف وتآزر ومحبة، وينمي هذا جميل الخطاب والرد الحسن في الجواب، والزيارات في ذات الله سبحانه وتعالى، ومناصرة السني لأخيه السني. وقد تكون المناصرة في المناصحة، لا سيما إذا كانت المخالفة واضحة ظاهرة دل الدليل على أنها مخالفة للكتاب والسنة. وأما إذا كانت مخالفة السني أخاه السني فيما هو من موارد الاجتهاد ومسارحه، فإن السني وإن رجح خلاف ما يراه أخوه ويذهب إليه فإنه لا يثرب عليه ولا يشنع عليه ولا يجلب عليه بخيله ورجله. وهاكم مثالين أو ثلاثة. المثال الأول، اختلف أئمة أهل السنة في من ترك الصلاة تهاونا أهو فاسق أو كافر على قولين، فذهب إلى تفسيقه أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهو إحدى الروايتين عن أحمد في الجمهور، وذهب إلى تكفيره آخرون محققون من الحنابلة وغيرهم، وهو إحدى الروايتين، وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحم الله الجميع، رحم الله أئمة الإسلام أجمعين، وجمعنا وإياكم وإياهم في دار كرامته من غير خزي ولا فتنة. فالناظر إلى هاتين الطائفتين يرى أن المفسقين له لم يقولوا في المكفرين خوارج، وأن المكفرين له لم يقولوا في المفسقين مرجئة، لأن كل من الفريقين عنده ما يستند إليه من الأدلة، وإن كان كل منهما يجتهد في ترجيح ما يذهب إليه ويجمع الأدلة التي تسوغ له مذهبه وقوله. المثال الثاني في الجرح والتعديل، الإمام أحمد رحمه الله يوثق عبد الرحمن الأزدي المعروف بن صالح العتكي، وأبو داود يسمه بميسم السوء ويحمل عليه ويشنع عليه. فجرح أبي داود له وهو من تلامذة أحمد لم ينقص قدره عند شيخه، وتوثيق أحمد له لم ينقص قدره عند تلامذته. لم يحمل أبو داود على أحمد ولم يحمل أحمد على تلميذه. المثال الثالث، إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى، يوثقه الشافعي ويشدد في توثيقه ويؤكده ويقول حدثني من لا أتهم، حدثني الثقة، يعني إبراهيم هذا. وأهل العلم غيره ومنهم مالك يحملون على ابن أبي يحيى هذا حملا شديدا، حتى أن الإمام مالك رحمه الله لما سئل عنه أكان ثقة قال لا ولا في دينه. فتوثيق الشافعي لابن أبي يحيى لم ينقص قدره عند أشياخه وأقرانه، ولم ينفع ابن أبي يحيى، وجرح هؤلاء الأئمة لم ينقص قدرهم عند الشافعي رحم الله الجميع. ويزيد هذا وضوحا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني يزيد أن تعامل أهل السنة مبني على التآلف والمحبة والمودة والمؤازرة والمناصرة، وإن أخطأ ذو السنة مجتهدا. يزيد هذا قول وضوحا وبيانا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، السنة مقرونة بالاجتماع والائتلاف، والبدعة مقرونة بالفرقة والاختلاف. وينضم إليه قوله رحمه الله: أهل السنة هم أعرف الناس بالحق، وهم أرحمهم بالخلق. فأهل السنة يرحمون حتى المخالف، ويحبون ويودون أنه لم يقع في مخالفته البدعية، وإن كانوا يردون عليه، وإن كانوا يردون على المبتدع ويشنعون عليه ويحذرون منه ويجلبون على المبتدع بخيلهم ورجلهم، إذا كانت المصلحة راجحة في ذلك ويكفون عن ذلك، أعني التحذير من المبتدع والتشنيع عليهم، إذا كانت الكفة الراجحة للمبتدعة يكتفون حينئذ برد المخالفات. القاعدة الثانية من قواعد التعامل الشرعية التي يسلكها أهل السنة مع مخالفيهم وفي التعامل فيما بينهم، هذه القاعدة: ينظر أهل السنة إلى المخالفة كما ينظرون إلى المخالف، فإن كانت المخالفة قد قام الدليل القطعي على أنها بدعية فإنهم يردونها، بل أهل السنة يردون مخالفات ليست بدعية لكنها مخالفة للنصوص، والنقل عنهم في ذلك مستفيض، فالمخالفة لا يقبلها أهل السنة بحال أبدا، سواء كانت بدعية أو مجرد خطأ لا يقبلونه ويردونه، لأن هدف أهل السنة ليس التشفي من المخالفين، بل تصفية الدين، تصفية التدين لله عز وجل، حتى يكون التدين خالصا لله عز وجل، سواء كان في باب العبادة أو المعاملة أو السلوك، لأن هذا هو ما ورثوه عن محمد صلى الله عليه وسلم. وينظرون إلى المخالف، ينظرون إلى المخالف، ما هو، من هو، ما مكانه. المخالفة ردوها وبينوا للناس مخالفتها للحق بدليله، لكن المخالف كيف يتعاملون معه؟ المخالف عند أهل السنة على ضربين: أحدهما من هو في أصوله صاحب سنة، وعرف بها وشاع وانتشر تمسكه بها بين إخوانه وأقرانه والأشياخ في بلده، لكن زلت به القدم فأخطأ، فإنهم مع ردهم مخالفته بالدليل وعدم متابعتهم زلته، فإنهم يحفظون كرامته ويصونون عرضه ولا يقدحون في عدالته وسابق ما هو عليه من فضل وتمسك بالسنة. هو عندهم مجتهد أخطأ لم يوفق. وأذكر موقفا لسماحة الإمام الأثري الفقيه المجتهد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مع أخيه شيخ الإسلام الثاني في هذا العصر إمام الحديث بلا منازع. كان الشيخ عبد العزيز رحمه الله يرى القبض بعد الركوع، يرى القبض بعد الرفع من الركوع، يرى القبض بعد الرفع من الركوع، والإمام الألباني رحمه الله يراه بدعة. فبين الشيخ رحمه الله بالدليل ما يذهب إليه ثم قال: وقد أخطأ أخونا الألباني رحمه، وقد أخطأ أخونا الألباني، كان الألباني يحيى في ذلك الوقت، انظروا يصفه بأنه أخوه، لم يحمل عليه بألفاظ بذيئة وفحش من القول، يأباه بعض الفحش يأباه السفهاء فضلا عن العقلاء، لم يكن ذلك من الشيخ الإمام عبد العزيز رحمه الله. ومثال آخر في هذا، كانت بين الإمام الألباني رحمه الله والشيخ عبد العزيز والشيخ حمود التويجري رحمه الله مرادات، والألباني رحمه الله شديد لكنه عف اللسان، شديد لكنه عف اللسان، والشيخ حمود يرد وهذا يرد، فماذا تتصورون من قول الشيخين في بعضهما؟ كان الشيخ حمود رحمه الله يقول: لا يتكلم في الألباني إلا مبتدع. وكان الإمام الألباني رحمه الله إذا نزل في الرياض نزل عند الشيخ حمود، انظروا ردود علمية لم تؤثر جفاء ولا حزازة ولا شحناء ولا عداوة ولا بغضاء، لأن القلوب قد اجتمعت على السنة والمحبة في ذات الله. والأمثلة على هذا كثيرة جدا أكثر من أن تحصر. الضرب الثاني من المخالفين أهل البدع والأهواء الذين لم يكن لهم أصول معلومة سوى ذلك، فإن أهل السنة يردون مخالفته بالقوة ويبينون أنها بدعة محدثة في دين الله ما دام قد قام الدليل على بدعيتها من الكتاب أو السنة أو من كليهما أو بالإجماع، مخالفة صريحة واضحة. كما أنهم يشنعون على هذا المخالف المبتدع، وقد تقدم كيف يتعاملون مع المبتدعة ويوازنون بين المصالح والمفاسد. وها هنا قول جميل لابن القيم رحمه الله احكيه بالمعنى، قال: ومن أسس للناس قواعد أو أنشأ لهم أقوالا فإنها تعرض على الشارع، فإن شهد لها بالصحة قبلت، وإن شهد عليها بعدم الصحة ردت، وإن لم يوجد في الشرع ما يشهد لها بالصحة أو عدمها كانت محل اجتهاد وليست بملزمة. هذه قواعد عظيمة جيدة. والخلاصة، خلاصة هذا الحديث الذي لولا ضيق الوقت لبسطته، أن أهل السنة رحماء فيما بينهم، يحرصون على بقاء المودة والمحبة في ذات الله، ولهذا هم يتخالقون بالخلق الحسن ويصونون ألسنتهم عن العبث في أعراض إخوانهم، يردون المخالفة التي خالف فيها السني إخوانه مع حرصهم على ما يبقي المحبة من الثناء الحسن والذكر الجميل والذب عن عرض أخيه السني. أسأل الله الكريم أن يجعلني وإياكم هداة مهتدين صالحين مصلحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ونعتذر عن الإجابة على الأسئلة لأن الآن على موعد مع الشيخ محمد الإمام والمسافة أمامنا طويلة، بارك الله فيكم، وبعدها السفر إلى المملكة العربية السعودية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يوفقنا لما يحب ويرضى ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وباسمكم جميعا نرحب الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حياه الله في هذه اللحظات بين أبنائه وإخوانه في مركز السنة في مفرق حبيش. وهذا اليوم هو العاشر من رجب عام 1429، ونحن مسرورون باللقاء بالشيخ عبيد حفظه الله فحياه الله أهلا وسهلا به، ونعتبرها نعمة من الله جل وعلا أن يلتقي طلبة العلم بالمشايخ الكرام الفضلاء. ونسأل الله بمنه وكرمه أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الشيخ، في ميزان حسناتكم جميعا. ونرحب برفقته الذين رافقوه فحياهم الله أهلا وسهلا بكم، كما نرحب بإخواننا الذين حضروا لسماع المحاضرة في هذا الوقت الذي لم يعتد الناس فيه المحاضرات وهو وسط الضحى بل في آخره. وقد جاء إخواننا من عرب ومن حبيش ومن بعدان والعدين والقاعدة والنادرة والسدة ويليم وغيرها لسماع المحاضرة، فحياهم الله وجزاهم الله خيرا، ونسأل الله أن يكتب أجرهم ويجزيهم خيرا. وهكذا بارك الله فيكم، هذا المركز المبارك أحد مراكز أهل السنة التي تفرح بقدوم العلماء وقدوم المشايخ، ويتوافد إليها طلاب العلم من كل حدب وصوب، تدرس فيها دروس نافعة. وهذه المراكز تعتبر نعمة على اليمنيين، صلحت بسببها عقائد كثيرة، وانتشرت بسببها سنن كثيرة. وهكذا غير هذا المركز كمركز الشيخ محمد بن عبد الله الإمام في معبر، ومركز الشيخ يحيى بن علي الحجوري في دمات، وهو مركز والدنا وشيخنا الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، وهكذا في دمار عند الشيخ عبد الله بن عثمان وعبد الرزاق النهمي وغيرهم، وهكذا في صنعاء وفي الحديدة عند الشيخ محمد بن عبد الله الإمام وغيرها، أعني محمد بن عبد الوهاب المصابي وغيرها من المراكز التي نفع الله عز وجل بها. ونسأل الله عز وجل أن يمد خيرها إلى ربع البلاد وغيرها، وأن ينفع بها الإسلام والمسلمين. فأكرر الترحيب بالشيخ، فمرحبا به بين أبنائه وإخوانه، وأهلا وسهلا به. ونعتذر للإخوة، ظروف الشيخ هكذا، السفر قطعة من العذاب والمسافر عذره معه، فحياه الله وأهلا وسهلا به، ونستمع منه إن شاء الله. فإذا جاء وقت الأذان نستسمحه أن يؤذن المؤذن، ثم يواصل الكلام إلى إقامة الصلاة، وإن شاء الله أيضا نستسمحه في الإجابة على الأسئلة بعد الصلاة. تفضل الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر السامعين، إن الوقت لدينا جد ضيق، والموضوعات التي تليق أو يليق عرضها ومذاكرتها ومذاكرتكم فيها كثيرة جدا، ولكن كما يقال ما لا يدرك ما لا يدرك كله لا يترك جله. فأولا أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته كما جمعنا على طاعته، وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين صالحين مصلحين دعاة إلى الله على بصيرة، ويجعلنا من خواص أهل السنة في الدنيا والآخرة. أرى في هذه الجلسة القصيرة أن أتحدث عن قواعد شرعية نبوية من قواعد أهل السنة التي يتعاملون بها سواء فيما بينهم أو فيما بينهم وبين غيرهم. هذه الأصول والقواعد عرفتم وأدركتم حين قلت لكم قواعد شرعية قواعد نبوية ليس فيها مجال للاجتهاد، لأنها نص صحيح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. فمن تلكم القواعد قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وفي معناه أو ومما هو في معناه قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا تداعى له، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. الحديثان وما في معناهما أمر منه صلى الله عليه وسلم بسلوك أهل الإيمان كل سبيل تشيع فيهم الألفة والمحبة والرحمة والعطف. قلت أمر لأن من صيغ الأمر ما يكون بلفظ الخبر، وهذا باب واسع، ومن حذق علم الأصول ومن حذق علم الأصول ضبطه وفهمه واستعمله على الوجه الصحيح. فمن خبر أهل السنة بدءا من عهد النبوة ومرورا بعصر الصحابة فأئمة التابعين يدرك هذا تماما، ويزيد هذا وضوحا وبيانا ما أخرجه الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. لا بأس، نتابع بعد الأذان إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعيد آخر حديث تحدثنا به، وهو حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. الحديث وقد مضى، فالشاهد من هذا الحديث ومناسبته لما تقدمه قوله صلى الله عليه وسلم: وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، فيتلخص من هذا الحديث وما سبقه أن معاملة أهل السنة فيما بينهم تآلف وتآزر ومحبة، وينمي هذا جميل الخطاب والرد الحسن في الجواب والزيارات في ذات الله سبحانه وتعالى، ومناصرة السني لأخيه السني. وقد تكون المناصرة في المناصحة، لا سيما إذا كان إذا كانت المخالفة واضحة ظاهرة، دل الدليل على أنها مخالفة للكتاب والسنة. وأما إذا كانت مخالفة السني أخاه السني فيما هو من موارد الاجتهاد ومسارحه، فإن السني وإن رجح خلاف ما يراه أخوه ويذهب إليه، فإنه لا يثرب عليه ولا يشنع عليه ولا يجلب عليه بخيله ورجله. وهاكم مثالين أو ثلاثة. المثال الأول: اختلف أئمة أهل السنة في من ترك الصلاة تهاونا، أهو فاسق أو كافر؟ على قولين، فذهب إلى تفسيقه أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهو إحدى الروايتين عن أحمد في الجمهور، وذهب إلى تكفيره آخرون محققون من الحنابلة وغيرهم، وهو إحدى الروايتين، وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحم الله الجميع، رحم الله أئمة الإسلام أجمعين، وجمعنا وإياكم وإياهم في دار كرامته من غير خزي ولا فتنة. فالناظر إلى هاتين الطائفتين يرى أن المفسقين له لم يقولوا في المكفرين خوارج، وأن المكفرين له لم يقولوا في المفسقين مرجئة، لأن كل من الفريقين عنده ما يستند إليه من الأدلة، وإن كان كل منهما يجتهد في ترجيح ما يذهب إليه ويجمع الأدلة التي تسوغ له مذهبه وقوله. المثال الثاني في الجرح والتعديل. الإمام أحمد رحمه الله يوثق عبد الرحمن الأزدي المعروف بن صالح العتكي، وأبو داود يسمه بميسم السوء ويحمل عليه ويشنع عليه. فجرح أبي داود له وهو من تلامذة أحمد لم ينقص قدره عند شيخه، وتوثيق أحمد له لم ينقص قدره عند تلامذته. لم يحمل أبو داود على أحمد ولم يحمل أحمد على تلميذه. المثال الثالث إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى، يوثقه الشافعي ويشدد في توثيقه ويؤكده ويقول حدثني من لا أتهم، حدثني الثقة، يعني إبراهيم هذا. وأهل العلم غيره ومنهم مالك يحملون على ابن أبي يحيى هذا حملا شديدا، حتى أن الإمام مالك رحمه الله لما سئل عنه أكان ثقة قال لا ولا في دينه. فتوثيق الشافعي لابن أبي يحيى لم ينقص قدره عند أشياخه وأقرانه، ولم ينفع ابن أبي يحيى، وجرح هؤلاء الأئمة لم ينقص قدرهم عند الشافعي رحم الله الجميع. ويزيد هذا وضوحا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني يزيد أن تعامل أهل السنة مبني على التآلف والمحبة والمودة والمؤازرة والمناصرة، وإن أخطأ ذو السنة مجتهدا. يزيد هذا قول وضوحا وبيانا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: السنة مقرونة بالاجتماع والائتلاف، والبدعة مقرونة بالفرقة والاختلاف. وينضم إليه قوله رحمه الله: أهل السنة هم أعرف الناس بالحق وهم أرحمهم بالخلق. فأهل السنة يرحمون حتى المخالف ويحبون ويودون أنه لم يقع في مخالفته البدعية، وإن كانوا يردون عليه، وإن كانوا يردون على المبتدع ويشنعون عليه ويحذرون منه ويجلبون على المبتدع بخيلهم ورجلهم إذا كانت المصلحة راجحة في ذلك، ويكفون عن ذلك أعني التحذير من المبتدعة والتشنيع عليهم إذا كانت الكفة الراجحة للمبتدعة، يكتفون حينئذ برد المخالفات. القاعدة الثانية من قواعد التعامل الشرعية التي يسلكها أهل السنة مع مخالفيهم وفي التعامل فيما بينهم، هذه القاعدة ينظر أهل السنة إلى المخالفة كما ينظرون إلى المخالف، فإن كانت المخالفة قد قام الدليل القطعي على أنها بدعية فإنهم يردونها، بل أهل السنة يردون مخالفات ليست بدعية لكنها مخالفة للنصوص، والنقل عنهم في ذلك مستفيض، فالمخالفة لا يقبلها أهل السنة بحال أبدا، سواء كانت بدعية أو مجرد خطأ لا يقبلونه ويردونه، لأن هدف أهل السنة ليس التشفي من المخالفين بل تصفية الدين، تصفية التدين لله عز وجل حتى يكون التدين خالصا لله عز وجل، سواء كان في باب العبادة أو المعاملة أو السلوك، لأن هذا هو ما ورثوه عن محمد صلى الله عليه وسلم، وينظرون إلى المخالف، ينظرون إلى المخالف، ما هو، من هو، ما مكانه. المخالفة ردوها وبينوا للناس مخالفتها للحق بدليله، لكن المخالف كيف يتعاملون معه؟ المخالف عند أهل السنة على ضربين، أحدهما من هو في أصوله صاحب سنة وعرف بها وشاع وانتشر تمسكه بها بين إخوانه وأقرانه والأشياخ في بلده، لكن زلت به القدم فأخطأ، فإنهم مع ردهم مخالفته بالدليل وعدم متابعتهم زلته، فإنهم يحفظون كرامته ويصونون عرضه ولا يقدحون في عدالته وسابق ما هو عليه من فضل وتمسك بالسنة. هو عندهم مجتهد أخطأ لم يوفق. وأذكر موقفا لسماحة الإمام الأثري الفقيه المجتهد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مع أخيه شيخ الإسلام الثاني في هذا العصر إمام الحديث بلا منازع، كان الشيخ عبد العزيز رحمه الله يرى القبض بعد الركوع، يرى القبض بعد الرفع من الركوع، يرى القبض بعد الرفع من الركوع، والإمام الألباني رحمه الله يراه بدعة، فبين الشيخ رحمه الله بالدليل ما يذهب إليه، ثم قال: وقد أخطأ أخونا الألباني رحمه، وقد أخطأ أخونا الألباني كان كل كان الألباني حيا في ذلك الوقت. انظروا، يصفه بأنه أخوه، لم يحمل عليه بألفاظ بذيئة وفحش من القول، يأباه بعض الفحش يأباه السفهاء فضلا عن العقلاء، لم يكن منها، لم يكن ذلك من الشيخ الإمام عبد العزيز رحمه الله. ومثال آخر في هذا، كانت بين الإمام الألباني رحمه الله والشيخ عبد العزيز والشيخ حمود التويجري رحمه الله مرادات، والشيخ والألباني رحمه الله شديد لكنه عف اللسان، شديد لكنه عف اللسان، والشيخ حمود يرد وهذا يرد، فماذا تتصورون من قول الشيخين في بعضهما؟ كان الشيخ حمود رحمه الله يقول: لا يتكلم في الألباني إلا مبتدع. وكان الإمام الألباني رحمه الله إذا نزل في الرياض نزل عند الشيخ حمود. انظروا، ردود علمية لم تؤثر جفاء ولا حزازة ولا شحناء ولا عداوة ولا بغضاء، لأن القلوب قد اجتمعت على السنة والمحبة في ذات الله. والأمثلة على هذا كثيرة جدا، أكثر من أن تحصى. الضرب الثاني من المخالفين أهل البدع والأهواء الذين لم يكن لهم أصول معلومة سوى ذلك، فإن أهل السنة يردون مخالفته بالقوة ويبينون أنها بدعة محدثة في دين الله ما دام قد قام الدليل على بدعيتها من الكتاب أو السنة أو من كليهما أو بالإجماع، مخالفة صريحة واضحة. كما أنهم يشنعون على هذا المخالف المبتدع، وقد تقدم كيف يتعاملون مع المبتدعة ويوازنون بين المصالح والمفاسد. وها هنا قول جميل لابن القيم رحمه الله أحكيه بالمعنى، قال: ومن أسس للناس قواعد أو أنشأ لهم أقوالا فإنها تعرض على الشارع، فإن شهد لها بالصحة قبلت، وإن شهد عليها بعدم الصحة ردت، وإن لم يوجد في الشرع ما يشهد لها بالصحة أو عدمها كانت محل اجتهاد وليست بملزمة. هذه قواعد عظيمة جيدة. والخلاصة، خلاصة هذا الحديث الذي لولا ضيق الوقت لبسطته، أن أهل السنة رحماء فيما بينهم، يحرصون على بقاء المودة والمحبة في ذات الله، ولهذا هم يتخالقون بالخلق الحسن ويصونون ألسنتهم عن العبث في أعراض إخوانهم، يردون المخالفة التي خالف فيها السني إخوانه مع حرصهم على ما يبقي المحبة من الثناء الحسن والذكر الجميل والدب عن عرض أخيه السني. أسأل الله الكريم أن يجعلني وإياكم هداة مهتدين صالحين مصلحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ونعتذر عن الإجابة على الأسئلة لأن الآن على موعد مع الشيخ محمد الإمام والمسافة أمامنا طويلة، بارك الله فيكم، وبعدها السفر إلى المملكة العربية السعودية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.